انت لا تدري كنت الاهل الذكري.
ايه القيمه اللي تدفع عليها الزكاه والمده قد ايه؟
ان كنت لا تدري.
هذا السؤال، الأموال التي تجب عليها الزكاة ومتى وما المدة؟ فالجواب أن الإنسان لا يجوز له، أن الإنسان لا تجب عليه الزكاة إلا إذا مر على الزكاة حول كامل، يعني سنة كاملة، ولا بد أن يبلغ النصاب. ونصاب الزكاة أيها الأحباب يقدر بالذهب ويقدر بالفضة، فهو بالذهب 20 مثقالا، والمثقال 4 جرام وربع، عيار 24، يعني 85 جرام من الذهب. وبالفضة يقدر ب5 أواقٍ من الفضة، يعني 200 درهم، والدرهم 3 جرام من الفضة، يعني 600 جراما من الفضة. والفضة أرخص من الذهب، ولذلك يقول العلماء نأخذ بالفضة، أحظ للفقير وأبرأ للذمة. فلو قلنا 600 جرام من الفضة، الجرام ب10 جنيه مثلا، نبقى ب6000. إذن من كان معه مال 6000 فأكثر يخرج الزكاة، ومن كان المشروع أقل من 6000 فلا زكاة فيه. نعم، معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا مولانا، في سؤال بس لحضرتك. زوج يضرب زوجته ضرب متكرر ودائم لدرجة أنه يضربها بسلك الكهرباء، بسلك الكهرباء، ثم بعد ذلك يقول لها أنا هزلك ومرة أنا هكسر نفسك، فما حكم الدين في ذلك وما نصيحتك له؟ السؤال الثاني معلش، هل يجوز لامرأة عليها الدورة ان تزور المقابر؟ وشكرا، جزاكم الله خير.
جزاك الله بارك فيه، كرمك الله. نجيب على سؤالي اخينا الكريم. يقول زوج يضرب زوجته ضربا متكررا. النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى النساء ان الرجال يضربونهن، فقال عليه الصلاة والسلام ليس أولئك بخياركم، وقال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله. والنبي عليه الصلاة والسلام عند موته قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، ثم قال أوصيكم بالنساء خيرا. هذه وصايا النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة، فينبغي للإنسان أن يعامل المرأة معاملة طيبة. والمرأة أيها الأحباب، الزوجة ضعيفة وتتعامل بعاطفتها، فيمكن للزوج بكلامه الطيب الذي يمتلئ حنانا وشفقة ورحمة يمكن أن يستأثر قلب زوجته ويجعلها تخدمه وتطيعه وتفعل ما يريد. وكذلك يجب على الزوجة ألا تتمرد على زوجها، وإنما تتقرب إلى الله عز وجل بطاعة زوجها، وعليها ألا تتعالى عليه أو تتكبر عليه، بل ينبغي أن تعلم أن طاعة الزوج عبادة تتقرب بها إلى الله. فالمرأة في بيت أبيها كان أبوها هو أوجب طاعة عليه، فإذا انتقلت إلى بيت زوجها كانت طاعة الزوج أوجب من طاعة الأب. فننصح أخانا الكريم بألا يفعل هذا الفعل، لأن المرأة أسيرة عنده، فعليها أن يعاملها باللين والحكمة والموعظة الحسنة. أيضا هل يجوز لامرأة أن تزور القبر وهي حائض؟ أولا بالنسبة لزيارة المرأة للقبور، اختلف العلماء على قولين. بعض العلماء قال لا يجوز زيارة المرأة للقبور أصلا، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وبعض أهل العلم قالوا يجوز المرأة أن تزور لكن بقلة، لأن الزوارات أي مكثرات من الزيارة، فلو زارت كل سنة مرة مثلا أو نحو ذلك، أو كل 2 أو 3 مرات لا بأس، بشرط أن تكون محجبة وأن تكون قوية القلب وأن لا تفعل معصية ولا يكون هناك فتنة، فهذا القول لا بأس به. أما مسألة حائض أو غير حائض فلا يؤثر في ذلك، بارك الله فيكم. ومعنى سؤال هنا يقول ما هي الكفارة الواجبة على من جامع أهله في نهار رمضان؟ من جامع أهله في نهار رمضان وهو بالغ عاقل فعليه صيام 2 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. نعم، معنا الآن سؤال مسجل أيها الأحباب.
إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكري.
الاقتراض من أموال البنوك في البلاء والمرض والمصائب الكبرى، يعني
إن كنت
الذي يسأل عن الاقتراض من مال البنك الربوي من أجل معالجة ولده أو نحو ذلك. نقول أولا الربا حرام، والربا حرام على الغني والفقير، لكن الفقير يجوز له أن يأخذ من أموال الزكاة. فالإنسان إذا كان عنده مصيبة أو كرب أو شدة، نسأل الله عز وجل أن يفرج هم المهمومين وأن يزيل كرب المكروبين يا رب العالمين، فهو لا يجوز له أن يتعامل بالربا لأن الربا حرام، لكن يجوز له أن يأخذ الزكاة ويأخذ الصدقات من المسلمين. وينبغي للمسلمين أن لا يسكتوا عن ذلك. إذا أي إنسان رأى إنسانا ابنه سيعمل عملية جراحية أو نحو ذلك ولا يطيق أجرها وثوبها، يبدأ يكلم أغنياء المسلمين ويجمع من أموال المسلمين ويعطي لأخيه الكريم من أموال الزكاة والصدقات، ولا يتركه يحتاج إلى البنوك الربوية، لأن الربا حرام. والله عز وجل لعن الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم لعنه، فقال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال هم سواء، الخمسة: آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال هم سواء. معنا اتصال، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هو ممكن يا فضيلة الشيخ أقول يعني حاجة حصلت في رمضان يعني؟
تفضل.
وضع الواحدة حصلت في رمضان.
تفضل يا أختنا، واغلق التلفاز وتكلم مباشرة من السماعة.
ماشي. واحدة يعني أمي كانت بتصلي يوم 27 من رمضان، يوم ذو القعدة، يعني يوم 27 من رمضان، وشافت أخوها الشهيد قدامها هي بتصلي صلاة الفجر، وشعر راسها كاب وجسمها كله قشعر.
شافت هي أختنا؟
شافت أخوها الشهيد، هي لها أخ شهيد توفى.
أخ توفي فين؟ الحرب؟
توفى في حرب، هي أكتوبر زمان يعني.
أيوة، شافته فين؟
شافته حقيقي كده هي بتصلي صلاة الفجر يوم 27 من رمضان.
شافت صورة فيها؟
شافته حقيقي كده قدامها. شعرها قبل وجسمها قشعر كده، وخافت منه.
وكلمته وكلمها ولا اختفى؟
لا اختفى من وش من وشها، ما كلمتهاش. ما كلمهاش، يعني عايزين نعرف ايه يا شيخ يعني.
حاضر، اجيب. معنا اتصال اخر. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا سمحت في أخت كده كانت حافظة القرآن وراحت معها كده بتتعلم الأداء فيه، وعاوزة تدرس علوم شرعية بس مش عارفة تبدأ ازاي، ومعها ستة أولاد.
ومعها ستة أولاد وتريد أن تدرس التفسير
إن شاء الله،
وهي حافظة القرآن كاملا. طيب هنبدأ نقول لها تبدأ ازاي إن شاء الله. حاضر. ومعنا سؤال هنا يقول: أريد أن أسأل عمن يبكي على وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقتنا هذا، كلما تذكر ذلك يبكي وتألم ألما شديدا درجة تعب البدن من ذلك، فهل يعد هذا ضعف إيمان لأنه يبكي وهو لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا؟ وهل يعد هذا متنافيا مع الصبر الذي ينبغي أن يكون المؤمن عليه، أم أنه يؤجر على ذلك وبعد من المحبة الشهيد المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ الذي يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيشتاق لرؤيته عليه الصلاة والسلام وتأثر بفراقه للدنيا، لأن فراق النبي صلى الله عليه وسلم كان انقطاع الوحي من الدنيا، فإن هذا من قوة إيمانه وشوقه للحبيب عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعوضه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأن يسقيه من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا. وهنا سائل يسأل ويقول: لماذا لا يتكلم العلماء عن نظام الحكم في الإسلام وكيفية تطبيقه في العصر الحديث؟ فالعلماء يتكلمون عن السياسة الشرعية بلغة قديمة عفى عنها الزمن ويغيب عن كلام فقه الواقع، لماذا لا يقولون بتجديد فقه السياسة الشرعية؟ يمكن أن نوفق بين الديمقراطية والإسلام، فالشعب ينتخب رئيس وراقبه ومنع من الفساد، كل هذا لا يخالف الإسلام. هذا الأخ الذي يسأل تقريبا لا يعرف شيئا عن العلماء ولا عن برامجهم، وإنما هو سمع من الناس كلاما فردده. العلماء يتكلمون في كل القنوات الفضائية عن الإسلام وعن الاقتصاد الإسلامي وعن السياسة في الإسلام وعن الأمر الواقع الذي تعيشه مصر الآن، يعني عندنا كان عندنا أمس بين من 8:30 إلى 9:30 برنامج هو دائم في قناة الخليجية الإسلام والحياة، يتناول كل يوم كل أسبوع شيئا من السياسة، كان الجرائم في الإسلام وكيفية تطبيقها في العصر الحديث والحدود ونحو ذلك ورد على الشبهات اللي قبله، وكيفية اختيار الحاكم المسلم البطانة الصالحة وتكوين الدولة الإسلامية، والأسبوع القادم الاقتصاد الإسلامي. فأنا أرى أن الأخ هذا لعله لا يعني لم يسمع المشايخ والعلماء، لكن نقول نحن نشكر فيك غيرتك على الإسلام وحبك لذلك، لكن حاول تتابع كلام المشايخ والعلماء، ادخل على الموقع فيه ملف كامل عن خطب ومحاضرات عن تطبيق الشريعة الإسلامية في الواقع، اسمه تطبيق الشريعة الإسلامية حل للأزمة المصرية، ادخل على الانترنت تجده على الموقع إن شاء الله تعالى. معنا اتصال. نعم،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك معلش هحاول اختصر السؤال شوية. أنا طبعا يعني للأسف الشديد ارتكبت معاصي كتير جدا جدا جدا، وبدأت ألتزم من أسبوع تقريبا، وعملا بالحديث أو الحديث القدسي اللي هو بيقول ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، بحاول أكثر من النوافل قدر المستطاع. فامبارح وهو ده السؤال بعد صلاة العصر، بعد ما صليت العصر أنا قيل لي أن صلاة بعد صلاة العصر الصلاة مكروهة إلا بسبب معين.
نعم.
فأنا قلت ما فيش قدامي غير سنة الوضوء لأن عايز أصلي تاني، فقمت توضيت وصليت ركعتين، بعد الركعتين ما زالت الرغبة عندي ان انا اصلي تاني، فقمت توضيت تاني وصليت ركعتين، وكررت الموضوع دوت ما لا يقل عن 10 مرات لغاية صلاة المغرب، يعني توضيت 10 مرات عشان اصلي بعد كل وضوء ركعتين. فهل ده نوع من التحايل على السنة او يعني نوع من مش عارف اسميه ايه، هل ده يعني مسموح لي ان انا اعمله ولا لا؟ شكرا.
حاضر، بارك الله فيك. معنا اتصال اخر، اتفضل.
الو.
نعم.
يا فضيلة الشيخ انا اتكلمت من شويه بقولك على امي، هي في يوم 27 في رمضان شافت اخوها شهيد.
طيب حاضر، وجيبك ان شاء الله.
ماشي، بلوكي فيه سؤال تاني. انا جوزي متوفي. كنت بشوف منام كل يوم، يعني مكان حي جوزي كنت اشوف يعني ساكنة بيت حلو خالص وبيت فخم وساكنة كذا شقة، يعني الدور الخامس الدور السابع كده يعني، والأساس بتاعي في البيت يعني العفش جميل جدا جدا جدا.
يعني كنت بتشوف زوجك في المنام بهيئة حسنة طيبة؟
كنت أشوف جوزي.
حاضر إن شاء الله. نجيب على هذه الأسئلة، معنا 4 أسئلة نجيب عليهم سريعا. هذه الأخت التي تقول بأنها أمها رأت في يوم 27 رمضان أو ليلة 27 رمضان رأت أخاها المتوفى في حرب أكتوبر أمامها كأنها ترى حقيقة، نقول هذه خيالات لأن الإنسان إذا توفي لا يظهر على وجه الحياة أصلا، لكن هذا الخيال الذي رأيتيه خيال عادي طبيعي أو من شدة اشتياقك إليه تصور بهذه الصورة أمامك، لكن لا يمكن أن يرجع إلى الحياة، لكن نسأل الله عز وجل أن يجعله شهيدا يا رب العالمين. أخت حافظة القرآن الكريم وتريد أن تتعلم التفسير، أولا نشجعك ونهنيك أنك حفظت القرآن أو جزءا من القرآن، ونقول لك أختنا الكريمة تريد أن تبدأ في التفسير، هناك تفسير سهل ميسور جدا يمكن أن تأتي به، وهو تفسير أيصر التفسير لكلام العلي الكبير للشيخ أبي بكر جابر الجزائري. تفسير الجزائري هذا تفسير منهجي ورائع، 5 آيات ثم معاني الكلمات ثم المعنى العام ثم ما يستفاد من الآيات، يعني كيف تطبق الآيات في حياتك العملية، وهكذا كل يوم تأخذين لك فقرة وتحفظي معاني الكلمات إن استطعت أو تقرأها قراءة، وكيف تطبقها في حياتك العملية. كتاب أيصر التفسير لكلام العلي الكبير للشيخ أبو بكر الجزائري، كل يوم إن شاء الله تقضي تقرأ فيه نصف ساعة فقط حتى تنتهي من قراءة التفسير قراءة كاملة، وأسأل الله أن يفتح عليك وأن يحفظك. أما أخونا الكريم الذي يقول بأنه التزم من أسبوع والعلماء قالوا له تكثر من النوافل، أولا نهنيك على التزامك واستقامتك وعودتك إلى الله، وأبشرك بأنك مهما فعلت من الذنوب والمعاصي ثم أقبلت على الله عز وجل فإن الله يتوب عليك ويفرح بتوبتك. وحينما كان يلقي السؤال حقيقة وأنه يريد أن يصلي لكن هذا وقت كراهة، ثم يتوضأ ويأتي لأنه يجوز أن يصلي سنة الوضوء، ثم يشتق إلى الصلاة مرة أخرى فيتوضأ ليصلي سنة الوضوء ويتوضأ ليصلي سنة الوضوء، هذا حقيقة وهو يتكلم ويسأل سؤاله استشعرت أن هذا الرجل محب لله، محب للصلوات، محب للتقرب إلى الله عز وجل. هنيئا لك ثم هنيئا لك ثم هنيئا لك أخي الكريم. لكنني أقول لك أخي الكريم، يمكن أن تعود ذلك في الأوقات التي تجوز فيها الصلاة، فيمكن أن تصلي من الضحى 10 ركعات 20 ركعة 50 ركعة كما تحب، تصلي بين الظهر والعصر كذلك كما تحب، تصلي بين المغرب والعشاء كما تحب، تصلي بعد العشاء كما تحب، لكن هذه الأوقات التي تكره فيها الصلاة فلا تجوز فيها إلا صلاة ذوات الأسباب كتحية المسجد وسنة الوضوء فقط، ولا تكرر هذا ولا تفعله أكثر من مرة أخي الكريم. لكن أخي فعلا أنا أشعر بأن قلبك قد امتلأ حبا لله وأنك فعلا مقبل على الله، أبشرك ثم أبشرك ثم أبشرك بأن الله أراد بك خيرا وهداك ليدخلك الجنة واصطفاك ليأخذ بيدك إلى الفردوس الأعلى. فسر على بركة الله، كل يوم اقرأ 3 أجزاء، كل يوم صل ما تستطيع، تصدق بصدقة كل يوم ولو قلت ولو ربع جنيه، حاول تصوم 2 و5 إن استطعت، غض بصرك، صل رحمك، بر والديك، اصدق في الحديث، تعلم العلم واجلس في حلقات العلم لأن طلب العلم عبادة تقرب به إلى الله، كل هذا سيقربك من الله، فهنيئا لك ثم هنيئا لك. معنا اتصال، تفضل.
ألو السلام عليكم.
تفضل يا أختنا. وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا كنت مخطوبة. ألو.
أيوة أسمعك جيدا.
أنا فضل. كنت مخطوبة فما حصلش نصيب وكده، فأنا دلوقتي فخطبت الواحد قبل ابن عمه، يعتبر اولاد عمه.
اغلقي التلفاز يا اختنا وتكلمي من السماعة على طول مباشرة وانا اسمعك.
فدلوقتي انا حاسة من ساعة ما انا اتخطبت له اللي هو يعني في ظروف وفي مشاكل، دايما دايما يقعد يسألني ابن عمي كان بيجي يقعد معك ازاي، دايما كل ما يجي يعني بحسسني اللي في حاجة ما بينه وما بينه، فحاسه دايما علاقتنا مش هتبقى كويسه مع بعض، فمش عارفه اعمل ايه.
طيب حاضر ان شاء الله. ما اتصل اخر. نعم. طيب انقطع الخط. نقول بالنسبه للاخت التي تقول بانها كانت ترى زوجها في المنام بشكل حسن وشكل جميل وفي عماره واثاث جيد ونحو ذلك، العلماء يقولون من رأى الميت في حالة حسنة فهذا دليل على حسن خاتمته وأنه عند الله كذلك. نسأل الله أن يكون زوجك من الصالحين يا رب العالمين. أختنا التي تسأل عن الخطوبة والمشاكل ونحو ذلك، وأنا خطبت لابن عمي الذي تركها، وكل ما يجي يقول لها كان بيجلس معك إزاي وقعد معك إزاي تقول له بلاش تجيب السيرة دي خالص، نغلق الباب ده تماما ونخلينا في حياتنا، وحتى لو كنت بتقعدي مع التاني وكان بيمسك ايدك او كان لا تخبريه باي شيء، لا تخبريه باي شيء، وقولي له نترك هذا الامر ان شاء الله. هذا بالنسبة لمسألة ابن عمك. لكن اصلا انت مخطوبة لم يعقد عليك، المفروض ما تجلسيش معاه، لا يجلس معك ولا يخلو بك الا بعد ان يعقد عليك، فهذا اصلا خطأ يا اختنا بارك الله فيك. معنا اتصال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أم صلاح من الجيزة. حضرتك أنا جوزي مسافر الكويت.
ارفع صوتك يا أختنا.
أنا جوزي مسافر الكويت.
أيوة.
على طول ما بيصرفش عليا وعلى العيال وزللنا بالفلوس، أنا دلوقتي عايز أرفع عليه قضية خلع، فكده صح ولا غلط؟
هو بيعطيكوا كام في الشهر يا أختنا؟
بيبعت لي على طول مصاريفي، ما بي بس مرة واحدة تلاقيه قطع معايا المصروف، وكان بيكلم الأولاد عن النت وكله، مرة واحدة كده مبقاش يتصل بينا، وشتيمة وبهدلة فيا وفي العيال، وعندي ولاد كبار من الصغيرين وأنا ما بشتغلش ولسه عيالي ما اشتغلوش.
بيديك كم في الشهر يا اختنا؟
بيبعت لي كل شهر كان المواضب معايا بيديني 2000 جنيه.
2000 جنيه. وانت عندك كم ولد؟
عندي ولدين وبنت.
ولدين وبنت.
ومحمد في الثانية ثانوي وبنتي الصغيرة في 5. والولد الكبير خد الدبلوم. كان مش عارف اعمل ايه.
بتتصلش باخوه باولاده ولا اولاده بتتصلوا بيه ولا شيء؟
نعم.
لا يتصل بكم؟
لا ما بيتصلش. ولو اتصل شتيمة وبهدلة باستمرار.
بسبب شيء معين ولا بدون سبب؟
ما فيش سبب. ما فيش سبب. وانا ملتزمة ومنقبة.
وهو يصلي ولا لا يصلي؟
ما بيصليش وعلى طول على النت وربنا يهديه.
طيب حاضر يا اختنا. معنا اتصال اخر. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ.
وتكلمي بارك الله فيك.
ماشي. لو سمحت يا شيخ جوزي حلف عليا قال لي انت بقي طالق لو ما قلتيش مرات اخويا تبقى فين. وانا مرضيتش اقول عشان ما يحصلش مشاكل ما بينها وما بين جوزها. يعني هو كان حاصل فيه مشاكل ما بينها وما بين جوزها وانا مرضيتش اقول. بس هي ما كانتش في حتة وحشة يعني. فكده يبقى وقع الطلاق يعني. السلام عليكم.
وعليكم السلام. معنا اتصال. تفضل. تفضل.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يسلمك ويبارك فيك.
انا عندي مشكله يا شيخ.
نعم.
انا كنت خاطب قبل كده وفسخت ماشي. وخطبت واحده يعني مش خطبت لسه قاعد معاها قاعده امبارح. ومش عارف نفسيتي كده مقبوضه مش عارف من ايه السبب يعني مع اني بتعبت معاها يعني حاسس نفسيتي مستريحه معاها. بس هو يعني ايه مش يعني وانا كنت واخد عنها فكره في الاول انها ايه رخمه او طول بقالي 3 سنين امي كل شويه تقول لي عليها وابويا انا اقول له لا كل شويه اقول له لا لا مش عايزه. جت يعني من قيمه اسبوع قلت لا انا لازم اقعد معاها واشوف بس الانطباع الخانقه من ده هيطلع ولا لا. ففعلا قعدت معاها امبارح واول ما قعدت معاها بتكلم معاها لقيت المكالمه يعني القعده كويسه. روحت قلت اتكل على الله نمت وصحيت برضه نفسيتي تعبانه مش عارف انا هل انا في عيب نفسي ولا يعني مش عارف.
هي البنت دي تصلي ولا لا تصلي؟
ايه؟
هي تصلي ولا لا تصلي؟
هي بتصلي. اه بتصلي. اه.
ومحجبه ولا متبرجه؟
لا محجبه. لا.
وانت تصلي؟
اه لا وبصلي. اه.
طب تصلي وانت قبل كده خطبت وفسخت؟
سامع اخي كلمتين. ايه
وانت قبل ذلك خطبت ثم فسخت؟
اه.
يبدو انت عندك تردد في القرار.
ايه؟
عندك تردد في القراءة. حاضر أجيبك بارك الله. معنا اتصال. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد الله أنه أحبك في داخل في الشيخ الله.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه وبارك فيه.
بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظلك. وهذه الابتسامة الطيبة على هذه الشاشة المباركة. والله الذي لا إله غيره. إني أسألك بالله الذي لا إله غيره طلب العلم.
تريد طلب العلم؟
نعم والله.
وحضرتك منين؟
من القليوبية بإذن الله تبارك وتعالى من مدينة شيوخ الأمر.
قليوبية. طيب ماشي. اترك رقم تليفونك وانا اديك ان شاء الله منهجا لطلب العلم بإذن الله تعالى. بالنسبة لأختنا التي تقول بأن زوجها مسافر الكويت وكلما اتصل يشتم وكذا وكلا من هذا القبيل. أختنا الكريمة إذا حبيت تستفتي ينبغي أن تقول المشكلة من طرفيها لأنه لا يعقل أن رجل جيد مع زوجته وهي تحب وتحترم وتقول له كلاما جيدا ثم يتصل فيسب ويشتم مباشرة بدون سبب. لابد أن تكون هناك مشاكل وأسباب لا سيما من هذا الرجل رجل كبير وعنده أولاد في الثانوية والدبلوم إلى آخره. فأنت أختنا الكريمة ابحثي الأول عن المشاكل. ما هو السبب؟ هل هناك سبب معين أغضبه منك أم لا؟ فإذا كان هناك سبب معين أغضبه منك حاول أن تقضي على هذا السبب. نمرة واحد. نمرة اثنين لا تتعجلي بفراق الحياة لا سيما معك أولاد كبار ويشتت بين أبيهم وأمهم وقد يكون هذا سبب في ضياع هؤلاء الأولاد وهم في فترة المراهقة. والمرأة كثيرا ما تأتي على نفسها من أجل أولادها. فأنا أقول يا أختنا الكريمة صلي ودع أن ربنا يهديه ويصلح حاله هذا الزوج. نمرة اثنين لا تكلميه، اتركي أولاده يكلمونه. نمرة ثلاثة اكتب له رسائل، رسائل فيها شفقة ورحمة، إني أحبك يا زوجي، لا يمكن أن نستغني عنك، كلام طيب كده، وارسليه وتقربي بهذه الرسائل إلى الله سبحانه وتعالى. وأنا أرى إن شاء الله أن كنت خالصة صادقة في ذلك، فإن الله عز وجل سيحنن قلبه عليك ويحبك ويحترمك ويقدرك إن شاء الله تعالى. لكن لا تفكري في مسألة الخلع وهذه الأشياء يا أختنا الكريمة. أنا أعرف أن المجتمع المصري مجتمع أصيل، ولا يلجأ إلى هذا إلا في حالات الضرورة القصوى. ربنا يحفظك ويرعاك. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا على اجابتك، كنت اتصلت بك من خمس دقائق عشان سنة الوضوء بعد صلاة العصر.
الله يبارك.
عندي سؤال تاني.
اتفضل.
بقول لك استشعار الخشوع في صلاة، في الصلاة منفردا، وافتقاد الخشوع تماما في صلاة الجماعة، هل ده دلالة على ضعف ايمان او ولا يعني في البداية بس كده وبعد كده هبتدي احب صلاة الجماعة؟
حاضر أجيب حضرتك إن شاء الله. اتصال آخر. تفضل. انقطع الاتصال. طيب هذا الأخ الذي كان، هذه الأخت تقول قال لها تكوني طالق لو لم تقول أين زوجة أخي الآن. هذا السؤال حقيقة وأنت لم تقولي فعلا. رأي الأئمة الأربعة بأنك بأنها تقع طلقة، ورأي شيخ الإسلام بأنها إذا يسأل عن نيته إن كان يريد الطلاق أو يريد الحث والمنع. لكن حقيقة أنا مع رأي الجمهور بأنه إن قال له إن فعلت كذا فأنت طالق ففعلت تطلق، إن لم تفعل كذا فأنت طالق فلم تفعل تطلق، فانظري هل هي الطلقة الأولى أو الثانية فيقول لك رجعتك لأسمطي، أو أنها الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا الذي خطب وفسخ وجلس مع ابنة عمي أو التي دله عليها أبوها وأمه وارتاح في الكلام، ثم بعد ذلك تضايق تاني. أنا أنصحك يا أخي الكريم، أخشى أن يكون عندك ترددا في القرار، أو أن يكون عندك حالة نفسية، أو خايف الإقبال على الزواج. للزواج أمر سهل بسيط وليس صعبا، أقبل وصل ركعتين استخارة. يعني أنا أنصحك بأنك تصلي ركعتي استخارة، ودعاء الاستخارة تجيبهم كتيب صغير اسمه حسن المسلم دعاء الاستخارة، كتاب صغير كده بجنيه تشتريه، وتصلي ركعتين عاديتين، وتجلس بعد ما تسلم تجلس وتفتح دعاء الاستخارة وتقوله: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من هذه البنت وتسميها خير لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن زواجي من هذه البنت وتسميها شر لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم ربني به. وبعد ما تستخير قل لهم عاوز أشوفها تاني، وشوفها تاني نرتاح، توكل على الله واستعين بالله. لقيت نفسك ما زلت متضايقا يبقى اترك هذه الزيجة. معنا اتصال. ايوة.
الو. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، انا بقالي يعني شهرين ثلاثة كده يعني الحمد لله يعني ربنا هديني وتوبت واتحججت وبلبس عبايات وكده وبحفظ قرآن وبقرأ السيرة بتاعت الرسول عليه الصلاة والسلام، بس بقالي يعني كذا مرة احلم ان انا هشوف الرسول ما بشوفوش. يعني مرة حلمت ان انا بقول لوالدتي انا رايحين نبايع الرسول وبعدين ما شفتوش، وبعدين مرة تانية لسه من اسبوع حلمت ان انا بدور على الرسول في مكان عايز اسأله على حاجة في الدين، وبعدين واحدة ست كده لابسة عباية جت قالت لي انتي بتدوري على الرسول، فقلت لها اه، قالت لي هو قاعد بره جنب الراجل بتاع التين. انا قلت عشان التين والزيتون، وحتى لما صحيت قريت الصورة دي، بس قلت لها، قالت لي مش هوصفهولك. قلت لها طبعا ما توصفهوليش، انا لما اشوفه هعرفه. وبعدين قالت لي ومش هديكي نمرة تليفونه، قلت لها تليفونه معايا، بس الحلم خلص وما شفتوش برضو. يعني انا متضايقه ان انا مش يعني كل مره زي ما يكون يعني بدور عليه او بشوق او كده بس مش بوصل له.
عارفه اجيبك يا اختنا ان شاء الله اجيب. نعم مع اتصال. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ وحيد ازي حضرتك؟
الله يسلمك ويحفظك ويرعاك.
والله اقسم بالله واشهد الله اني احبك حبا جما.
احبك الله الذي احببتنا فيه.
بس يعني حضرتك كنت عايز بس من حضرتك يعني شوية استفسارات كده يعني مختصر. انا يعني لا اقول على نفسي ملتزم ولا حاجة، بس انا على قدر ما استطيع يعني على قدر ما ربنا يقدرني. بس انا عايز افهم بس حاجة يعني صغيرة. انا عمال اقوم يعني ادير دلوقتي فوق السنتين او اكتر عمال اقوم من بلاء اعفي بلاء اقوم من بلاء اعفي بلاء اقوم من بلاء اعفي بلاء لدرجة ان انا خلاص يعني تعبت. انا يعني بفضل الله يعني عندي بيتي ملتزم بفضل الله وانا ملتزم كويس جدا يعني في قدر البلاء دوت كان يعني قد كان ان يطيش قلبي من صدري استهوه. فما الحل وماذا افعل؟
نعم حاضر اجيبك ان شاء الله. حاضر معنا اتصال اخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت ممكن اكلم شيخنا؟
تفضلي يا اختنا معك.
لو سمحت يا شيخنا انا عرفت من قيمة 10 ايام زوجي قال ان هو كان متجوز من 6 سنين ومخلف ومعاه بنت ومراته على وش ولاده. المهم انا ايه قلت اصبر علشان ربنا بس انا مش قادرة اكمل معاه. وقعدت وهو بيستعمل شايفني ما متضايقه وبيستعمل معايا مشاكل. وبعد كده شويه اكون هاديه وشويه الاقي نفسي زي المجنونه. وشويه ايه الاقي نفسي بطلب منه طلبات. يعني هو معيشة في شقه كويسه غير الشقه اللي هو معاش فيها، هو مقتدر. فبطلب منه يجيب لي شقه زي ما هي، قاعده في شقه كويسه على البحر وواسعه وانا قاعده في شقه مخنوقه انا وبناتي. قال لي مش دلوقتي واتخانق. وبعد كده سكت وقلت طب ماشي مش دلوقتي. راح دي اي مشكله بسيطه راح رمى عليا من الطلاق. راح قال لي انت طالق. كان فيها من وقع قبل كده. المهم هو ردني ودلوقتي برضو بلاقيه ان هو اي حاجه عايز يعني مش قابل مني اي كلمه. وانا عايزه ربنا يديني وبقول استحمل وشويه الاقي نفسي مش قادره. مش عايزه ان انا احاول اقلم نفسي على الوضع ده بس مش قادره اعمل ايه.
حاضر اجيبك يا اختنا ان شاء الله. حاضر. نعود لإجابة الأسئلة. أخونا من القليوبية الذي يريد طلب العلم. نعم نحن عندنا بارك الله فيك طلب العلم عن بعد. عندنا طلب العلم عن بعد وبنعمل طلاب العلم كشرائح الأئمة والخطباء والدعاة وطلبة العلم المجتهدين وطلبة العلم المبتدئين. كل مجموعة من طلبة من الأئمة والخطباء وكذا مثلا 20 لهم منهج في طلب العلم كتب يحفظوها ويراجعوها وعبر التلفون يسمعوا ونسألهم فيه. كل عندنا مشايخ كل شيخ ماسك مجموعة من طلبة العلم عبر الهاتف وكذلك الأخوات التي يريدن أن يتعلمن العلم عبر الهاتف. أيضا عندنا كل أخت بتتابع في التلفون 10-15 أخت من الداعيات حيث تعطوهم مناهج في طلب العلم يدرسوهن للأخوات وهكذا. فنقول لأخينا الكريم حضرتك هتتصل بالأخ المسؤول عن تنسيق طلبة العلم وهو اكتب رقمه عندك، اكتب رقمه عندك عشان يبدأ يوصلك بيه ونبدأ نشوف انت وصلت لحد فين في العلم ونكمل لك ان شاء الله رب العالمين. 010-91-91-682 010-91-91-682 ده فضيلة الشيخ مبارك. هتتصل عليه وتقول له أنا أريد منهجا لطلب العلم ونبدأ نحدد لك إن شاء الله. وأسأل الله أن يجعلك من العلماء الربانيين وأن ينفع بك يا رب العالمين. طيب معنا اتصال. معنا اتصال تفضل.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا سمحت يا شيخ أنا عندي مشكلة. بس أنا كنت مثلا مخطوبة من سنتين والموضوع انتهى. ساعتها مثلا يجي اي واحد خاطب يجي يتقدم لي او كده بيجي اي سبب مثلا ما بيجيش البيت او لو مثلا النهاردة تبقى قريب فتحتي الصبح يعتذروا فكذا كذا واحد يجي يتقدم لي بالمنظر ده. فانا نفسيا بصراحة تعبانة يعني.
مش كم عمرك يا اختنا؟
25 سنة.
تصلي ولا لا تصلي؟
انا الحمد لله بفضل الله وعمل عمرة والحمد
صليت
لله.
صليت الفجر اليوم ولا لا؟
بصلي الفجر الحمد لله.
صلي الفجر؟
الحمد لله.
محجبة الحمد لله؟
الحمد لله.
محجبة ولا متبرجة؟
لا بفضل الله الحمد لله محجبة الحمد لله.
طيب حاضر اجيبك على
السؤال. يا شيخ انا كمان يعني الحمد لله من ساعتها بقى نفسيا تعبان. بس بقرا سورة البقرة كل يوم وعملت الرؤية الشرعية امبارح. مش عارفة عايزة حضرتك تكلمني على الحكاية دي يعني.
حاضر. حاضر ان شاء الله. معنا اتصال. تفضل. تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ وحيد.
معك وحيد. تفضل.
يجوز للواحد أن يقول يجوز للواحد أن يستغفر يذكر الله وهو ليس على وضوء.
حاضر. أجيبك إن شاء الله. نعم. نجيب بعض الأسئلة. أخونا الكريم الذي التائب الجديد أسأل الله أن يحفظه وأن يرحاه يقول كيفية استشعار الخشوع في الصلاة، لأن يقول بأنه يشعر بالخشوع منفردا ولا يشعر بالخشوع مع الجماعة. نعم، لأن الجماعة لعلهم يصلوا سريعا أو كذا، لكن وحدك ربما تطمئن أكثر في الصلاة فتشعر بالخشوع، لكن رغم ذلك فصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد. إياك أن تترك صلاة الجماعة، حاول إن شاء الله أن تحافظ على صلاة الجماعة، لأن الخطوات إلى المسجد كل خطوة حسنة، خطوة ترفع درجة، خطوة تحط خطيئة. أيضا الصلاة مع الجماعة ب 27 درجة، فأنا أقول لك حافظ على صلاة الجماعة فإنها مهمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم الجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الشيطان ممكن يكرهك في صلاة الجماعة لكي يأكلك ويختطفك. الأمر الثاني، أكثر من النوافل في البيت، فصلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، ولا سيما قيام الليل وصلاة الضحى والأشياء دي كلها، أو في العمل أو في أي مكان. وصلاة النافلة في المسجد جائزة أيضا، لكن الخشوع هذا سوف يأتي إن شاء الله. وهناك شريط اسمه علاج الانشغال في الصلاة، يمكن أن ترجع إليه أو تسحبون على النت من على الموقع. ادخل على الموقع واحد بالي، اكتب عنوان الشريط علاج الانشغال في الصلاة، إن شاء الله هنا خطوات عملية كانت تستطيع بها بإذن الله أن تستحضر الخشوع في صلاتك. أختنا الكريمة تقول بأن ربنا هداها من شهرين وتحجبت وتحفظ القرآن وتحلم بأنها تريد أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وتقول بأن واحدة قالت لها أعطيك هاتف الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت هاتفه معي. أولا أهنيك يا أختنا على هدايتك، لأن الله عز وجل أراد بك خيرا، والله تبارك وتعالى يصطفي من عباده من يشاء ومن يحب لكي يهديه إلى الطاعة، لكي يهديه إلى الحجاب، لكي يهديه إلى الصلاة. فهذا دليل على أن الله عز وجل يحبك وأنه أخذ بيدك إليه، وهذه نعمة عظيمة يجب أن تشكر الله عز وجل عليها. الأمر الثاني أختنا الكريمة، قولك بأن هاتف النبي صلى الله عليه وسلم معي وأنت بتبحثي عنه، هذا دليل على أنك سائرة على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، والهاتف معك يعني هذا هو الطريق الصحيح الموصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فتمسك بالطريق الذي أنت عليه وأكثر من العبادة وأكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف ترين النبي صلى الله عليه وسلم في المنام إن شاء الله تعالى. وأسأل الله أن يزيدك إحسانا وتوفيقا وحبا لله ورسوله. معنا اتصال. نعم. أيوة.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أختنا أغلق التلفاز وتكلمي من الهاتف.
ألو.
أنا أسمعك. تفضلي أختنا. انقطع الخط. طيب. أسمعك. تفضلي سؤالي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
إزي حضرتك يا شيخ وحيد.
الله يسلمك وبارك فيك.
جزاكم الله خيرا يا رب. وبارك ربي فيكم يا رب. أصلك يا شيخ، أنا بس سؤال، يعني متقدم لي شخص يعني كلم ماما وكده، ويعني قعدنا قعدة تعارف، فأنا يعني ما ارتحتش في الجلسة دي، فعملت استخارة، فمش عارفة يعني حلمت حلم، ويعني مش فاكرة الحلم، أنا قلت أكيد ده من الشيطان يعني، فمش عارفة والله يا شيخ أنا محتارة. هو أكبر مني بسنة، يعني فرق بيني وبينه سنة، فانا صراحه خايفه من الموضوع ده ومش عارفه. هو عنده اخت واحده وامه موجوده يعني، بس فمش عارفه
هو يصلي وملتزم ولا لا.
نعم.
يصلي وملتزم.
ما شاء الله، هو بس مش ملتحي يعني، هو بيصلي وكده،
لكن بيحافظ على الصلاه وعلى صلاه الفجر وكده.
الحمد لله.
طب وانت ايه اللي مش عاجبك فيه؟
لا يعني مش عارفه، يعني قعده التعارف يعني قعدتها، يعني ماما قالت عشان مش يعني قعده التعارف يعني، وماما قاعده وكده، بس انا يعني ما ارتحتش في
بعد ما استخرتي ارتحتي ولا لا؟
لا لسه ما فيش، يعني ما فيش حاجه.
يعني انت متردده ولا مش مستريحه خالص؟
لا متردده.
طب استخيري كمان مره اختنا، واذا استراح قلبك لهذا الامر ابدا، اذا لم يستريح خلاص استخيري مره اخرى. بارك الله. اتصال. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ وحيد؟
الله يسلمك وبارك فيك.
لو سمعت حضرتك انا كنت عايز اقول لحضرتك زوجتي بتكون نايمة وتحلم ان في عقارب وتعابين جاية عليها ودايما حضرتك الشيخ مشاكل بينا في البيت جامدة جدا. فروحت الواحد قلت له على الموضوع ده حط يدي عليا كده وكان بيعالجني قال لي ان انتوا في سحر عندكم في البيت ليك ولزوجتك بخراب البيت وخراب الشغل وكده. فحضرتك بس انا يعني لسه بيتكلم في سره فجيت حكيت لواحد شيخ صاحبي فقال لي لو هو كده بيعالج ان هو عليه حد بيساعده بجن مش بيعالج بالله لان هو كان بيتكلم في سره ما كانش بيتكلم بآيات الله وكده. قال لي ما تخلوش تاني خالص. فالراجل ده جه لي تاني قال لي في جلسه ثانيه ليك يا اسلام لازم تيجي عشان تحضر الجلسه الثانيه بتاعتك. وانا ما رضيتش اروح له ثاني فعايز اعرف حضرتك ده ايه؟ ده اللي انا فيه ده ايه؟
حاضر حاضر هجاوبك ان شاء الله. حاضر معنا اتصال اخر. اي اتفضل معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا اختنا سؤالك.
حضرتك يا شيخ انا عندي مشكلة.
تفضل اغلق التلفاز وتكلم مباشرة انا اسمعك.
انا عندي مشكلة مع زوجي. انا متزوجة ويعني زوجي ما بيصليش وعلى طول بيستني وانا معايا طفلين ما سابني يعني انا سبته خالص ورحت عند بيت اهلي من كتر الاهانة والشتيمة فيا وانا مش عارفة اعمل ايه بصراحة.
اختنا الكريمة هو لا يصلي مطلقا حتى الجمعة؟
لا احيانا بيصلي الجمعة ويصلي في رمضان ويلتزم في رمضان.
وهو يسبب مشاكل ويشتمك بدون سبب ولا برضه بتبقى من الفزاه يعني وتعب؟
يعني لو على اسوء حاجه يعني حتى لو قلت له صلي يزعل يشتمني.
طيب حاضر اجيبك ان شاء الله. معنا اتصال تفضل.
وعليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ وحيد.
معك وحيد يا اختنا تفضلي.
حضرتك انا جوزي معمول له سحر بوقف الحال متجوزه بقالي 6 سنين وما بيدخلش جنيه في البيت وان شاء الله حضرتك ما يعني انا ما بقطعش الماء بقران من البيت الرقى الشرعيه دي انا حافظاها وعلى طول بقراها لكن كمسكن كده لكن مش هلاج.
يعني ايه بوقف الحال؟ زوجك ماذا يعمل؟
يعني راح اي مكان ما بيقعدش فيه ما بيجيلوش حتى تليفونات للشغل.
بل هو عايش منين؟
لو قلت لحضرتك من عند يعني من اهلي من اهله هم عارفين اللي هو فيه والدته يعني ست كبيرة وما بطلش جاري بيهم يعني ولو اخ تعبان برضو بنفس الموضوع بس مش موضوع شغلي يعني.
وهو يصلي ولا لا يصلي؟
والله العظيم بيصلي الحمد لله وفي رمضان قيام ليل ويعني وقرآن يعني ختمناه أكتر من مرة الحمد لله احنا على قرب من ربنا بس هو الموضوع ده وعايزة علاج لي يا شيخ الله يصلح حالك. عايزين علاج من القرآن.
حضري ورقة وقلم وأديك علاج إن شاء الله. حاضر. طيب نعود إلى أسئلتنا. أخونا الكريم الذي يسأل عن البلاءات المتتابعة التي تأتي ويقول ما سبب هذه البلاءات؟ أولا أبشرك بأن هذه البلاءات دليل على محبة الله لك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا ابتلاه. فالبلاء دليل على محبة الله للعبد. ثانيا هذه البلاءات تكسر الذنوب وترفع الدرجات. ثالثا أقول لك أخي الكريم إن الإنسان قد تكون له منزلة في الجنة لا يستطيع أن يصلها بصلاة ولا بصيام ولا بصدقة فيبتليه الله عز وجل عدة بلاءات لكي يرفعه إلى هذه الدرجة. فأسأل الله أن يرفعك وزوجتك وأولادك جميعا يا رب العالمين. فاصبر واحتسب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والدنيا ستنتهي كنت غنيا أو فقيرا ستنتهي الدنيا كنت صحيحا أو مريضا ستنتهي الدنيا ولكن يوم القيامة بعض الناس أخذوا أجرا في الدنيا بالرفاهية والغنى ونحو ذلك والصحة وبعض الناس بقي أجرهم إلى الآخرة درجات في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فهنيئا لك. أخونا متزوج من 6 سنوات وزوجته أختنا متزوجة من 6 سنوات زوجها
تقول بأن زوجها أخبرها بأنه متزوج زوجة ثانية منذ 6 سنوات وهي لا تعلم، وهي الزوجة الأولى، وانزوجته الآن ستلد. المهم وطلقها طلقتين، طلق زوجته الأولى طلقتين. نقول يا أختنا الكريمة، أنا أعلم أن الزواج الثاني على المرأة طبعا بلا شك مؤثر له وجارح لمشاعره، لكن الله عز وجل أباح وأحله لظروف الحياة. فنحن نقول حاولي قدر الإمكان، إذا اعترضك غيرة وضيق ونحو ذلك، حاولي أن تصبري نفسك وأن تعلمي أن هذا بلاء نزل عليك، والله يبتليك لأنه يحبك، يبتليك ليرفع درجاتك في الجنة. وهذا من أشد البلاءات، يعني المرأة قد تمرض فتصبر، لكن زوجها يتزوج قد لا تصبر، قد لا تصبر، لكن أجرها أعظم وأكثر، لأن هذا الأمر شديد على نفسها. فنقول يا أختي، كان باقي لك تلقى واحدة، حتى لو تنفذ زوجك وزعق ورفع صوته إلى آخره، فعليك أن تصبري وتحتسبي وتعلمي أنك في جهاد، وأن النار التي تشعرين بها في صدرك هذه تأخذين عليها أجرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواه الترمذي وحسنه: ما يصيب المسلم من هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وأنا أخاطب زوجك من هذا المكان، فأقول يا أخي الكريم، ما دمت قد تزوجت علي زوجة ثانية فهي مجروحة وضعيفة، فلا بد أن تترفق بها وأن تحسن معاملتها، وعليك أن تتحمل منها ما قد تعتريها من بعض الغير ونحو ذلك. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، كان لي أخ كده كان متجوز، وبعدين مراته كانت عندها مرض كده، فما عارفش كده غير بعد الجواز، فتفكر ان هو يعالجها وكده، بس بعد كده حصلت مشاكل يعني، والمفروض ان في دلوقتي طلاق وكده، فهو ما يسأل يعني اذا كان كده هيكون ظالمها في حاجه.
طيب حاضر، اجيبك يا اختي ان شاء الله. معنا اتصال. نعم اتصال، تفضل. طيب انقطع الاتصال، ناخذ بعض الاسئله. ايضا اختنا تقول بان الخطوبه بتخطب وتفشل، تخطب وتفشل خطوبة. أختنا الكريمة، ممكن أن تأخذي هذا العلاج، لو معك ورقة وقلم اكتبي: أولا سماع شريط الرقية الشرعية مرتين يوميا بالسماعات، ثانيا تلاوة 3 أجزاء يوميا بالترتيب والترتيل، ثالثا المحافظة على أذكار الصباح والمساء. استمر على هذا البرنامج لمدة 40 يوما، إن شاء الله بإذن الله لو عندك أي شيء سينتهي بإذن الله تعالى. يسأل ابننا الكريم، يقول: هل يجوز للإنسان أن يذكر الله عز وجل هو على غير وضوء؟ نعم أخي الكريم، يجوز أن تذكر الله وأنت على غير وضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، تستغفر تسبح وكذا. لكن إذا أردت أن تقرأ القرآن فعليك أن تتوضأ، إذا أردت أن تمس المصحف، لو أردت أن تقرأ القرآن من حفظك فقرأ بدون وضوء، أردت أن تمس المصحف تمس المصحف فعليك بالوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أراه أبو داود وغيره، وهو حسن بشواهده: لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الأخ الذي يقول بأن زوجته حينما تنام ترى ثعابين وعقارب وبينهم مشاكل كثيرة، ما الحل؟ أقول أخي الكريم، خذ لها هذا العلاج أيضا، معك ورقة وقلم، اكتب بارك الله فيك: أولا سماع شريط الرقية الشرعية مرتين يوميا بالسماعات، ثانيا سماع شريط آية الكرسي مرة واحدة يوميا بالسماعات، ثالثا المحافظة على أذكار الصباح والمساء، رابعا تلاوة 3 أجزاء يوميا. تستمر على هذا لمدة شهر كامل، بإذن الله كل شيء سينتهي إن شاء الله تعالى. هذه الأخت أيضا تقول في مشاكل مع زوجها، وهو لو يصل مع طفلين وهي عند أهلها الآن. نقول يا أختنا الكريمة، نعم تحدث في البيوت مشاكل وكذا، والزوجة الحكيمة هي التي تمتص غضب زوجها، والرجال سرعان ما يستريح الرجل، يأتي من الخارج مثلا متضايق من الحياة وكذا، فيقول كلمتين أو يغضب أو نحو ذلك، زوجته تسكت حتى ينتهي ولا ترد عليه، فاستريح وبعد ذلك يصالحها. فنقول يا أختنا الكريمة، حاولي أن تعودي إلى بيت زوجك، وأن تتحملي منه وتصبري، ولك الأجر والثواب، وتدعو له في صلاتك أن يهديه الله عز وجل. وأنا أقول أيضا أقول للزوج، عليك أن تعاملها معاملة حسنة طيبة مباركة.
معاملة طيبة مباركة. زوجها معمول له سحر بوقف الحال، خذي هذا البرنامج أيضا، يسمع شريط الرقية الشرعية وشريط آية الكرسي كل شريط 3 مرات يوميا بالسماعات، ويقرأ جزءا في اليوم، ويحافظ على أذكار الصباح والمساء. هذه الأشياء الأربعة يستخدمها لمدة 45 يوم إن شاء الله يبقى تمام بإذن الله. أخوه متزوج وزوجته مريضة وفي مشاكل، هذا الأمر يحتاج إلى زيادة توضيح. وقبل أن ننتهي نقول على الدورات المجانية التي ستكون في هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى. عندنا دورات فقهية مكثفة تتعلم فيها الفقه في 3 أيام، وهي دورات مجانية تتعلم الفقه في 3 أيام، لكن للناس اللي هم مهمين يعني عندهم مهمة قوية، من الفجر إلى العشاء 3 أيام ما عدا وقت الفطور ووقت الغداء فقط. عندنا إن شاء الله الأسبوع القادم دورة في الغربية ودورة في كفر الشيخ وفي القاهرة والفيوم ومدينة الشيخ زايد والدويقة في القاهرة أيضا. أما دورة الغربية فالمحلة الكبرى محلة أبو علي مسجد الفتح يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء 10 و11 و12 من شهر 10، المنسق الأستاذ أحمد عبد السلام 010-90-45-270. دورة المحلة الكبرى مرة أخرى المنسق 010-90-45-270. دورة كفر الشيخ في تعلم الفقه في 3 أيام كفر الشيخ الحمراء مسجد التوحيد يوم الخميس والجمعة والسبت 6 و7 و8 10، المنسق الشيخ أسعد 016-50-47-050. منسق دورة كفر الشيخ مرة أخرى 016-50-47-050. دورة القاهرة السيدة زينب خلف مستشفى أحمد ماهر التعليمي مسجد القاضي يحيى الثلاثاء والأربعاء والخميس 11 و12 و13 من شهر 10، المنسق الأستاذ أحمد يوسف 010-410-6000. منسق دورة القاهرة السيدة زينب مرة أخرى 010-410-6000. أما دورة الفيوم حي باغوس مجمع بدر الإسلامي، الفقه كله في يومين اثنين فقط، الأربعاء والخميس القادمين بكرة وبعد إن شاء الله، الأربعاء والخميس القادمين، وسيدرس فيها العبد الفقير إن شاء الله تعالى. المنسق أحمد أسامة 014-018-62-60. الفيوم مرة أخرى المنسق الأستاذ أحمد أسامة 014-018-62-60. أما مدينة الشيخ زايد بستة أكتوبر بجوارنا، مدينة الشيخ زايد بستة أكتوبر، فسوف تكون فيها دورة فقهية متميزة إن شاء الله تعالى، وسيقوم بتدريس فيها العبد الفقير أيضا إن شاء الله يوم السبت والأحد القادمين إن شاء الله تعالى من الفجر إلى العشاء. مدينة الشيخ زايد بستة أكتوبر، الحي 11 المجاورة الثالثة مسجد بنت الصديق، مدينة الشيخ زايد 6 أكتوبر، الحي 11 المجاورة الثالثة مسجد بنت الصديق يوم السبت والأحد 8 و9 10. المنسق 015-015-20-68-71-31. المنسق مرة أخرى 015-20-68-71-31. أما أخوات 6 أكتوبر وأخوات مدينة الشيخ زايد والقاهرة يمكن أن يتصلوا على الأخت منسقة النساء 011-66-50-39-4، منسقة النساء 011-66-50-39-4. أما الدورة الأخيرة فهي دورة ليست في الفقه وإنما دورة في العقيدة، تدرس العقيدة كاملة في يومين اثنين إن شاء الله تعالى بالقاهرة، تدرس كتاب العقيدة الوسطية كاملا وتدرس كتاب التوحيد كاملا. الدويقة مساكن سوزان المرحلة الثالثة بجوار مجمع المدارس مسجد عباد الرحمن يوم الثلاثاء والأربعاء 11 و12 10، المنسق الأستاذ أشرف عبد العزيز 011-72-98-11-6، منسق القاهرة مرة أخرى 011-72-98-11-6. أسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأن يرعاكم وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لكن هنا تنبيه أخير، فيه معهد جديد، أكاديمية جديدة اسمها أكاديمية المعالي، أكاديمية المعالي لتخريج الداعيات. هذه الأكاديمية خاصة بالنساء فقط لتخريج الداعيات في مدينة الشيخ زايد بستة أكتوبر. من تريد من الأخوات أن تلتحق بها تتصل بهذا الرقم 011-66-50-39-4، رقم النساء 011-66-50-39-4، أكاديمية المعالي. أسأل الله أن يحفظكم وأن يرعاكم وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.